السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. أحب أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطعة رحم؟ فقالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فأسأل الله لا يحرمني وإياكم الأجر. فنحن نجتمع في كل أسبوع تقريبا، ما عدا الأسابيع تكون فيها سفر أو ظروف معينة، لكن الحمد لله في كل أسبوع نجلس ونتدارس كتاب الله تبارك وتعالى، ونأخذ من 7-6-5 آيات حسب يعني قصر الآيات ومواضيعها وكذا. لكن لو قسمتها لوجدت أننا في كل يوم نأخذ آية، ولله الحمد والمنة، وهذا فضل عظيم جدا. لكن أهم شيء نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأننا نريد وجه الله سبحانه وتعالى، وأننا نتعلم كلام الله جل وعلا، ونتعلم مراد الله سبحانه وتعالى، ثم نعمل بما نتعلمه من كتاب الله ونطبقه في حياتنا، ليست مجرد معلومات. وإلا هذه المعلومات قد تكون يعني شاهدا علينا لا لنا. القرآن إما أن يكون شاهدا لك أو شاهدا عليك، وأسأل الله أن يكون شاهدا لنا جميعا عنده سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله من التدبر لكلام الله تبارك وتعالى الذي قال فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فنحن من خلال هذه الدقائق التي نجلسها في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتدبر كلام الله جل وعلا، فاستشعروا هذا الأجر، واستشعروا هذه الرحمات التي تنزل مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم: إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تصور في كل أسبوع يحدث لك هذا الأمر إذا كنت تحضر درسا واحدا، وإذا كنت تحضر درسين أو ثلاثة أو أربعة، تصور كم يأتيك من الأجر، وكم تغشاك من الرحمة، وكم تحفك من الملائكة، وكم مرة يذكرك الله تبارك وتعالى عنده جل وعلا. فأحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى، واقتربوا من الله أكثر، صلى الله تبارك الله يحرمني وإياكم الأجر. ونحن في ليلة السبت، ليلة 14 من شهر جمادى الآخرة لسنة 44 و400 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 7 من الشهر الأول من سنة 23 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. ونحن في الجزء 9 ومع سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 67 بعد 100. وهذا فضل عظيم من الله أننا أتممنا من الفاتحة إلى الأعراف إلى الجزء 9، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا أن نتم القرآن كله، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك، أي واذكر، وهي معطوفة على ما سبق. وإذ قالت أمة منهم، أي واذكر إذ قالت أمة منهم. وهنا كذلك وإذ تأذن ربك، أي واذكر إذ تأذن ربك. وهذا التذكر الذي يطلبه الله من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم العلمي، لأن النبي لم يحضر هذه الحادثة، وإنما يخبره الله بما وقع، أي واذكر تذكرا علميا لا واقعيا، لأنه ما حضر صلوات ربي وسلامه عليه. وتأذن أي أعلمه، تأذن أعلمه، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته، أخبرته أن حربا قائمة. فآذن بمعنى أعلمه وأخبره. أذن بدون المد وتشديد الذال، أذن بمعنى نادى، وهو أذان الصلاة، المنادات للصلاة، الأذان. أذن أي نادى، فأذن مؤذن أيتها العير، أي نادى مناد أيتها العير. وفي النهاية تدل على الإعلام، تدل على الإعلام. فهنا وإذ تأذن ربك، أي أعلم ربك، أخبر ربك سبحانه وتعالى، أخبر بني إسرائيل: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ترى ماذا فعل هؤلاء حتى يفعل الله تبارك وتعالى بهم ذلك جل وعلا؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن، أي ليرسلن وليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. نحن نتكلم الآن عن زمن موسى عليه الصلاة والسلام. زمن موسى عليه الصلاة والسلام مر عليه الآن آلاف السنين، والله يقول إلى يوم القيامة. تصوروا ما هذه الحياة، إلى يوم القيامة، منذ ذلك الوقت ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب جيلا بعد جيل، طالما أنهم على ما هم عليه من الفساد، طالما أنهم على ما هم عليه من نقض العهود، طالما أنهم على ما هم عليه من قتل الأنبياء، طالما أنهم على ما هم عليه من التكذيب والكفر بالله تبارك وتعالى، فإن الله يتوعدهم سبحانه وتعالى، لأنه القوي العزيز، لا غالب إلا الله جل وعلا. يقول: ليبعثن عليهم من يسومهم، أي يذيقهم سوء العذاب، أي سيء العذاب، وذلك مستمر معهم إلى يوم القيامة. فمنذ زمن موسى أرسل الله عليهم العمالقة فطردوهم من بيت المقدس، وأرسل عليهم بختنصر فآذاهم وقتلهم وشردهم، وأرسل الله عليهم فرعون فتسلط عليهم، ثم بعد ذلك استمر هذا الأمر فيهم في أورشليم وغيرها، حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ودفعوا الجزية عيد وهم صاغرون. وهكذا إلى يومنا هذا سلط عليهم هتلر وغيره، يتسلطون عليهم بكفرهم وجحودهم ونقضهم لميثاقهم وعتوهم وقتلهم الأنبياء واستحلالهم الحرام وغير ذلك من الأمور الشنيعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وغير الذي ما ذكر سبحانه وتعالى. ولذلك الله تبارك يعاقبهم هذا كله لأنهم في النهاية يتسمون أهل كتاب. يعني أنتم أهل كتاب المفروض تترفعون عن هذا كله، لكن لخبثهم وخبث نفوسهم الله يقول يسلط عليكم إلى يوم القيامة. طيب قد يقول قال يا طيب إذا علموا إذا خاص يتوبون ويسلمون يتابعون محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا تابوا وأسلموا ما عندهم مشكلة أبدا. لكن الكلام الله يخبر عما يعلم ما في قلوبهم من الخبث ونقض العهود وغير ذلك. قال ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ولذلك سبحان الله يستمرون على هذا الضلال. قد يقول لماذا؟ حتى يخرج الدجال، إذا خرج الدجال يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان. يعني ذيل الكلب هل يعتدل؟ ما يعتدل، مهما عدلت لو تكويه بأوتي، ها المكوى هذه تكوي ترد علي رد اعوجاج. ناس معوجون، يعني مع هذا التحذير مع هذا يستمرون على ما هم عليه حتى يخرج الدجال في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. فأنصاره اليهود، يخرج معه 70,000 من يهود أصفهان يتابعون الدجال، وهكذا يستمرون على ما هم عليه حتى تقوم الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ثم قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب في الدنيا، يعاقبهم في الدنيا، وسريع العقاب كذلك في الآخرة سبحانه وتعالى عندما يلقون ربهم وإنه لغفور رحيم لمن تاب. وهذه الآية فيها تحذير، وفيها أيضا أن الله تبارك يدعوهم إلى التوبة، وإنه لغفور رحيم توبوا إلى الله تبارك وتعالى. ذلك قال الله تبارك وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله تبارك يحذرهم، تستقيمون أستقيم لكم، تنحرفون أرسل عليكم من يؤذيكم ويزعجكم. وهكذا الله معهم سبحانه وتعالى بدون مجاملة، مع أنه قال عنهم في ذلك الوقت لما بعث موسى عليه الصلاة والسلام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أكرمهم أرسلهم الرسل، كانت الرسل تسوسهم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، ولكنهم معاندون مكابرون مستمرون على ما هم عليه من الضلال. وهذه هذا كتابهم، كتاب المقدس التوراة. هنا في سفر التثنية، في التوراة في سفر التثنية في الإصحاح 28، سفر التثنية الإصحاح 28 يقول هنا فيه وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم يجعلك الرب إلهك إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض. يعني إذا تستقيم أرفع قدرك، أيها الشعب، خاطب بني إسرائيل، إذا تستقيمون أرفعوا قدركم وأرفعكم على جميع الناس. وذكر ما لهم من الفضاء، يعني ما يعطيهم الله تبارك وتعالى إن استقاموا، يرفع درجاتهم ويكرمهم ويكثر لهم الأموال والأولاد والزروع والثمار وينزل عليهم الأمطار، ذكر شيئا كثيرا. ثم قال: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك ملعونا تكون في المدينة، وملعونا تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك. وبدأ يذكر يعني كيف سيعاقبهم الله تبارك وتعالى. ثم يقول: الغريب الذي في وسطك، يعني يعيش معك، يستعلي عليك متصاعدا وأنت تنحط متنازلا، هو يقرضك وأنت لا تقرضه، يعني هو غني وأنت فقير، هو يكون رأسا وأنت تكون ذنبا، وتأتي عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى تهلك، لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه التي أوصاك بها، فتكون فيك آية وأعجوبة وفي نسلك إلى الأبد، من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطيبة قلب، لكثرة كل شيء تستعبد أو تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب. ثم قال: فتبقون نفرا قليلا عرض ما كنتم كنجوم السماء في الكثرة، لأنك لم تسمع عوض ما كنتم كنتم كثيرين، الآن جعلكم قليلين أذلة. شوفوا اليهود الآن من أقل الشعوب وأذل الشعوب ومشتتون في كل الأرض. يقول: بل يعطيك الرب هناك، وقال: ويبدلك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها، وتعبد هناك آلهة أخرى هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس، وتكون حياتك معلقة قدامك، ترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن على حياتك. يعني هذا الكلام هو واقعهم اليوم، وكما قال الله تبارك وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى من خوفهم وهلعهم. والآن يقول الطبري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: لا تجد بلدا في الدنيا إلا فيها يهود مشتتون في كل بقاع الأرض. في هذه الأزمان القريبة جدا الوقت الوحيد الذي تجمعوا فيه، وسلطهم صهاينة النصارى فأعطوهم بيت المقدس، وسيخرجون منه كما دخلوه، سيخرجهم الله بأيدي المؤمنين، سيخرجون من هذا المكان، وإنما هذه فترة، كما قال الله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وقال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذا حبل الناس، الناس يساعدونهم، الناس يقول، لكن بينهم هم لا يستطيعون أن يقفوا على أرجلهم. ولذا قال الله تبارك وتعالى هنا: وقطعناهم في الأرض أمما، شتتهم سبحانه وتعالى، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هنا قول الله تبارك وتعالى منهم الصالحون دون ذلك، هذا من يعني الإنصاف، منهم الصالحون الذين كانوا في زمن موسى واتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم دون ذلك أي لم يكونوا صالحين أو كانوا أقل صلاحا. هذا متى؟ هذا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، منهم الصالحون ومنهم ما دون ذلك، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم ساجدون، لا يظلمهم الله تبارك وتعالى، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون، لا يظلمهم الله تبارك، إن كان فيهم صالحون فهم كذلك. ولذلك يأتي موسى يوم القيامة ومعه الرهط قد سد الأفق، أكثر متبوع بعد محمد صلى الله عليه وسلم موسى، ولكن هذا الكلام كله ما صار بعد موسى عليه الصلاة والسلام، هذا بعد موسى صلى الله عليه وسلم، كيف انحرفوا حتى في زمن موسى كانوا ينحرفون، كان موسى عليه الصلاة والسلام إيش يعيدوا ترتيبهم مرة ثانية، عبدوا العجل جاء وذكرهم، اجعل لنا إلها ذكرهم، أرنا الله جهرة حذرهم. كان موسى عليه الصلاة والسلام معهم يعني كل من حرف انحرافا أعادهم إلى الجادة، أعادهم بعد موسى انفرط خلاص ما عندهم أحد يمسك بهم. حتى لما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام أرادوا قتله، هم تسلطوا على قتل عيسى اليهود أرادوا قتله، لكن رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. والنصارى يتهمون اليهود بقتل عيسى، مع أن نحن كمسلمين نقول لا، النصارى واليهود يستطيعون قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، بل كما قال الله تبارك بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالقصد أنهم زاد انحرافهم، بدأوا ينحرفون ويهملون ما أمر الله تبارك وتعالى به. فقال الله وقطعناهم، أي مزقناهم وشتتناهم، وقطعناهم في الأرض أمما، أي شتتناهم مزقناهم في الأرض أمما، فرقة مني فرقة مني فرقة مني فرقة مني، وهكذا في كل بلاد الدنيا تجد اليهود مشتتون مشتتين. بل إن بعض اليهود في أيامنا هذه عندما قامت هذه الدولة، في كثير من اليهود يقول ما نريد دولة، لأن إذا قامت لنا دولة سنقتل، خلونا مشتتين أحسن لنا، هذا قدر الله لنا، يعترفون بهذا. هناك كثير من اليهود ضد قيام هذه الدولة، مع أن الأصل أنهم إيش يفرحون بذلك، قامت لنا دولة. كثير من اليهود لا يريدون قيام الدولة، يقول لأنهم يقرؤون هذا الكتاب، يقرؤون التوراة، يقول ستبقون مشتتين ستعيشون هكذا، هم يدركون هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى يقول هنا وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فيهم كان فيهم صالحون ومنهم دون ذلك. دون ذلك تحتمل معنيين، إذا قلنا الصالحون هم المسلمون إذن دون ذلك الكفار، يعني منهم المسلمون ومنهم الكفار، وإذا قلنا الصالحون هم المحسنون ومنهم دون ذلك هم أقل إحسانا، فهذا يحتمل، يحتمل هذا يحتمل هذا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، كما قالت الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. قال الله تبارك وتعالى منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات، أي بالخير والشر، باليسر والعسر، والله يبتلي من يشاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. نقول له هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا هنا وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات، بالعسر واليسر، بالخير والشر، بالضعف والقوة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يعني إلى الآن الله جل وعلا يقول فعلنا كل هذا لأجل أن يرجعوا، لأجل أن يهتدوا، لأجل أن يرتدعوا، لأجل أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف، أي بعد الصالحين هؤلاء وبعد من هم دون ذلك خلف خلف. وخلف وخلف، خلف وخلف، أكثر أهل اللغة يقول الخلف الصالحون، الخلف السيئون. فخلف من بعدهم خلف أي سيئون، كما قال الله تعالى فخلف من خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الخلف دائما يعني النسل السيء، الخلف أحسن، كما قالوا خير خلف لخير سلف. فإذا جاءت خلف بفتح اللام فهم صالحون، وإن جاءت خلف بسكون اللام وهم طالحون، كما قال لبيد: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، بعدين وبقيت في خلف، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، راحوا الطيبين، راحوا الطيبين، يقول: وبقيت في خلف كجلد الأجربي. ويقولون أن عائشة ذكرت هذا البيت عند موتها، وقاله عروة أيضا، وقاله هشام بن عروة قبل أن يموت، يعني يتباكون على الماضي الذي مضى، وأنه كان أحسن من الحاضر. وهكذا الأمة سبحان الله في تنازل، لكن لعل الله تبارك يعيد لها المجد مرة ثانية. على كل حال، فخلف من بعدهم خلف، في الغالب خلف في السيء، النسل السيء، وخلف في النسل الجيد، وقد تستخدم هكذا وهكذا، لكنها في الغالب، والمراد هنا السيء، لأنه ماذا قال؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. ورثوا الكتاب، الكتاب هو التوراة، ورثوا التوراة عن آبائهم وأجدادهم، لأن راح الصالحون وراح من دون ذلك، وجاء نسل جديد بعد موسى عليه الصلاة والسلام، هذا الخلف الجديد ورثوا الكتاب، يعني التوراة عليهم إلى الآن، لأن التوراة أرسل موسى إلى بني إسرائيل وما زالت التوراة محكمة فيهم. قال: ورثوا الكتاب، قال: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يأخذون عرض هذا الأدنى أي من الرشوة والسحت وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يتمنون على الله الأماني والعياذ بالله. يأخذون عرض هذا الأدنى، الأدنى القريب، الدنيا، ويتركون الآخرة، هم الآخرة، أو يأخذون عرض هذا الأدنى، الأدنى من الدناءة، من الدناءة، يعني يأخذون الدنيا أو الدنيء من الأمر يطمعون فيه على حساب الآخرة، ويقولون سيغفر لنا. هذا سيغفر لنا ليست من باب التوبة، ولكن هذا من باب يتمنى على الله الأمان، لأن التوبة الأصل فيها إيش؟ الندم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. هذا مو ندمانين، وإذا قال: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني مو ندمانين، وإنما يقولها باللسان ولم تخرج من القلب، يقولونها نفاقا لا صدقا، إنهم تابوا ورجعوا إلى الله، كذابون في هذه الدعوة. وإذا قال الله تبارك وتعالى أنهم خلف، أنهم يأخذون عرض هذا الأدنى من الرشوة والسحت والمال الحرام، قال: ويقولون سيغفر لنا، لأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وإن يأتهم عرض مثله يأخذه. مجرد بس قال تابوا، جاء عرض ثاني، نسوا، أعطنا أعطنا أعطنا، يأخذون من هذا الحرام لا يهمهم. قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. في ميثاق: وإذ أخذ ربك ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، مأخوذ عليهم ميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، درسوا ما فيه تحتمل معنيين: درسوا من الدراسة أي علموا، علموا ما فيه، تفقهوا ما فيه، علموا الكتاب، تعلموا الكتاب. وإذا كانوا يسمون العرب بالأمة الأمية الذين لا يدرسون ولا يعلمون ولا يكتبون، قال: ودرسوا ما فيه أي تدارسوه بينهم، أو درسوا ما فيه أي محوه، درست الريح الأثر أي محته. فهنا درس الشيء إما بمعنى قرأه وتعلمه، وإما درس الشيء محاه أزاله. هم ماذا فعلوا، هذا ولا هذا؟ أسألكم، محو أو تعلموه؟ الاثنين، الاثنين صح، الاثنين تعلموه ثم أهملوه، تعلموا ثم أهملوا. يقول الله تبارك وتعالى ودرسوا ما فيه، ثم قال والدار الآخرة، الآخرة خير للذين يتقون. يعني بدل هذا العبث، بدل أخذ المال بالحرام، ترى الدار الآخرة خير، خير من هذا كله. فعملوا الآخرة، يخاطب العقلاء فيهم، وإذا ختمها بقوله أفلا تعقلون، وفي قراءة أفلا يعقلون بالياء، أفلا تعقلون، ما عندكم عقل؟ تقدمون عرض هذا الأدنى على الآخرة؟ أما لكم عقول؟ ثم بين ما الذي يفعله الذين عندهم عقول. لما عاب عليهم فعلهم قال انظر إلى العقلاء، فقال والذين يمسكون بالكتاب، هؤلاء العقلاء، والذين يمسكون بالكتاب، وفي قراءة يمسكون بالكتاب، ويمسكون يعني إيش؟ بقوة، بقوة يمسكون به قوة، كما قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بقوة بالعروة الوثقى. وهنا والذين يمسكون أو يمسكون أي يتمسكون بالكتاب، هؤلاء العقلاء، هؤلاء هم العقلاء. والذين يمسكون بالكتاب أي التوراة التي أنزلت على موسى أصلا كما هي بدون تحريف. قال وأقاموا الصلاة، هو أصل الذي يتمسك بالكتاب أليس مقيما للصلاة في الأصل؟ هل يمكن يتمسك بالكتاب ولا يقيم الصلاة؟ مستحيل، لأن من التمسك بالكتاب أن يقيم شعائر الله، والصلاة من أهم شعائر الله تبارك. فلما ذكر الصلاة؟ قال هذا من باب ذكر العام ثم ذكر الخاص بعده، ذكر العام يمسكون بالكتاب ثم ذكر بعض أفراده وهو الصلاة، لأنها من أهم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فذكر بعض أفراد العام مما يحبه الله ويرضاه. قال ويقيموا وأقاموا الصلاة، ثم قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، يعني هؤلاء مصلحون الذين يمسكون بالكتاب والذين يقيمون الصلاة، هؤلاء مصلحون ونحن لا نضيع أجر المصلحين. جعل الله وإياكم من المصلحين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول أبي توفاه الله سبحانه وتعالى وقد أوصاني بعدة وصايا، ومنها بيع عمارة لديه وبناء أو شراء بيت لأخواته، أخوات الأب، وتم بيع العمارة وبلغ العمارة لدي وظهر لديه دين فجأة، ولا يوجد لدينا مبلغ نقدي إلا العمارة الموصى، هل يجوز دفع الدين مبلغ العمارة الموصى لأخواته؟ ما أدري، يعني أحتاج نجلس مع السائل، لأن سؤال يقول أوصاني عدة وصايا ومنها بيع إحدى العمائر لديه، معناها لديه أكثر من عمارة، السائل يقول إحدى العمائر يعني عنده أكثر من عمارة، إذا كان كذلك فالدين يخرج قبل الوصية. أول شيء، أول شيء الدين، يعني إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة أشياء، أول شيء الديون، أو أول شيء حاجته هو الكفن، يعني كفنه، تغسيله، دفنه، هذه يعني عندنا في البلاد الحمد لله كلها ببلاش هذه، لكن في بعض البلاد الكفن يشترى، المغسل يدفع له أجرة، القبر يشترى، يعني عندنا الحمد لله هذه الأشياء كلها بدون مقابل، الكفن بدون مقابل، التغسيل بدون مقابل، القبر بدون مقابل، الحمد لله، لكن في بعض البلاد يكون في مقابل. فإذا كان بمقابل أو شيء يخصم هذا من التركة، وهو يسمى حق الميت. ثم بعد ذلك الديون التي على الميت، والديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله وديون للناس. الديون التي للناس هي ما يطالبه الناس من الأموال، فهذه تسدد، وديون الله تبارك وتعالى هي النذور والكفارات والزكوات، هذه النذور لله تبارك وتعالى عليه، فتسدد ديون الله تبارك وتعالى وتسدد ديون الناس. بعد أن تسدد هذه الديون وبقي شيء من التركة ينظر في الوصية، تنفذ الوصية، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد صرف الديون، بعد هذا كم بقي يؤخذ منها الديون. يعني لو فرضنا إنسان مات ترك مثلا 500,000 دينار، الكفن وهذا بلاش الحمد لله ماكو شيء، ديون عليه 100,000 راحت بقبر 400,000، ديون لله كفارات نذور زكاة كذا 3,000-4,000 شلناها، بقى كم؟ 496 أو 396 ها؟ 396 ينظر الوصية الآن إذا كان أوصى، لا يزيد على الثلث، لا يزيد على الثلث، إذا قلنا 300,000 لا يزيد على 100,000، فتنفذ الوصية، ثم الباقي يوزع على الورثة. فهذا ما أدري، لأنه يقول بإحدى العمائر، يعني عنده أكثر من عمارة، إذا كان أكثر من عمارة إذا لا يجوز أخذ العمارة التي هي وصية لأخواتي، لأن العمات وهن أخواته لا يرثن لوجود أولاد له، فالعمات لا يرثن، فتجوز الوصية لهن، وبالتالي المسألة تحتاج نظر صراحة. طيب على كل حال، يعني حتى لو محتاجت نظر لا يؤخذ من العمارة لسداد الدين، وإنما يؤخذ من كل التركة لسداد الدين، ثم بعد ذلك ينظر العمارة هل هي تمثل الثلث أو أكثر من الثلث، إذا أكثر من الثلث لا تنفذ الوصية إلا بإذن باقي الورثة، ويعطى للعمات ما مقداره الثلث فقط. نعم. استيقظت بعد الفجر بعشر دقائق وشربت ماء وأنا صائم، هل أكمل الصوم أو أفطر؟ لا، أفطرت. طبعا إنك شربت ماء بعد أذان الفجر فلست بصائم. نعم. يسأل يقول هل رجل من قحطان الذي يسوق الناس بعصاه من علامات الساعة والمهدي وعيسى والدجال، هل هؤلاء كلهم في وقت واحد؟ الله أعلم، لكن المشهور أن طبعا يقينا أن عيسى عليه الصلاة والسلام والدجال في وقت واحد، وعيسى هو الذي يقتل الدجال، عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال، فأكيد هما في زمن واحد. أما المهدي فالمشهور أنه يعني قبيل نزول عيسى، المهدي أنه قبيل نزول عيسى، والمشهور أيضا أن عيسى يصلي خلفه فرضا، ثم بعد ذلك عيسى يعني يقود الأمة عليه السلام. وأما رجل من قحطان لا، لم يذكر أنه معهم، فترة متقدمة لعله، لأن هذه من علامات الساعة الكبرى، وهذا الرجل من قحطان من علامات الساعة الصغرى. أي نعم، ما ليس فيه أنه معهم. طيب يقول زوجتي دائمة الضحك بصوت عالي مع وجود إخوتي، فما العمل؟ لا، يجب عليك أن تذكرها بالله أن هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يخضعن بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والضحك المرأة بين الرجال غير محارمها كإخوة زوجها لا يجوز، لا يجوز. فعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى، إذا كانت ما تستطيع تمسك نفسها ما تجلس معهم أصلا. لماذا تجلس مع إخوتك؟ تجلس مع أولادها، مع إخوتها هي، محارمها، لكن لا تجلس مع إخوتك، خاصة إذا كانت بهذه الحال أن تضحك بصوت عالي، هذا تمنعها من ذلك. يقول دلني على عمل يكفر ذنوب الكبائر. التوبة، التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يكفر الله عنهم سيئات. أبد، التوبة، التوبة، إذا تاب الإنسان إلى الله توبة نصوحا أذهب الله جميع الذنوب حتى الكفر. نعم. ما حكم من نسي سجدتين من ركعات متفرقة ثم سلم؟ أول شيء سلم لي عليه، هذا نسي سجدتين من ركعات متفرقة، وين رأي هذا؟ يعني كل ركعة ساهي، كل ركعة مطوف سجدة. لا، المسلم يتق الله في صلاته، يا يعني ماشي إنسان يسهو مرة بالشهر مرتين بس في صلاة واحدة أكثر من سجدة في أكثر من ركعة، لا ما يصلح هذا أبدا. لكن لو قدر أنه وقع هذا فكل ركعة نسي سجدتها حتى دخل في الركعة التي بعدها كأنما صلاها، يعيد ركعة كاملة التي ترك فيها سجدة يعيدها كاملة، وهكذا. يعني إذا نسى سجدتين من ركعتين يأتي بركعتين بعد ما يسلم، يقول سلم يقوم ويأتي بركعتين، لأن الركعتين اللتين نسي فيهما السجود باطلتان. نعم. يقولون العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على البحر. هذا أول مرة أسمعها، هذه جديدة. هذه احنا حافظين في الصغر كالنقش على الحجر، لكن العلم في الكبر كالنقش على البحر. أحد سامعها؟ مركبة جديدة هذه. هل من طرق لحفظ القرآن الكريم الكبار؟ نعم نعم نعم، هناك ناس أسلموا كبارا وحفظوا القرآن، وفي ناس التزموا كبار وحفظوا القرآن. لا ما له شغل أبدا، مو صحيح الكلام هذا. لكن يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته. من فاته التعليم وقت الشباب هو وقت النشاط، وعمر يقول تعلموا قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا تسود خلاص ما عنده مجال أن يتعلم وكي ينشغل. الطفل الصغير غير منشغل، فإذاك يستطيع أن يحفظ ويهتم وكذا، لكن الإنسان إذا انشغل بزوجة وأولاد وعمل وكذا متى يحفظ متى يدرس؟ لكن على كل حال لا، غير صحيح طبعا إنسان يعني يتعلم ولو كان كبيرا. الإمام أحمد يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فإنسان يتعلم دائما وأبدا حتى يلقى الله تبارك وتعالى، صغيرا كان أو كبيرا. ويذكرون عن بعض أهل العلم أنه بدأوا طلب العلم كبارا، كالطحاوي رحمه الله تعالى وكابن حزم وغيرهما، يقول بدأوا كبارا وما شاء الله يعني نالوا من العلم الشيء الكثير رحمهم الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان. هل تشغيل مسجل يدخل في الحديث؟ لا ما يدخل أصلا. تشغيل مسجل دون سماعه غلط. القرآن إنما أنزله الله تبارك ليقرأ ويتدبر، أما تشغل القرآن وهذا قاعد يدرس وهذا تطبخ وهذول يسولفون، لا وهذا بشغل تلفزيون، لا هذا عبث، هذا عبث. المقصود قراءة القرآن، الناس تقرأ القرآن، لا أنك تحط مسجل والقرآن يعمل وأحيانا لا يحترم، لا ليس هذا المقصود. المقصود قراءة القرآن يقرأها أهل البيت، لا أن يترك هكذا، لا غير صحيح هذا الكلام. يقول أصلي في البيت أخشع أكثر لأن الإمام صوته مو زين، إيه يروح مسجد ثاني الحمد لله. يعني أكثر الأئمة بشكل عام قراءتهم طيبة وأصواتهم جميلة الحمد لله، والمساجد كثيرة لله الحمد لله. فدعوة أنه لا يصلي في المسجد لأن الإمام صوته غير جميل يروح مسجد ثاني، هذا غير عذر، هذا يعني عذر غير مقبول أبدا. هنا يقول: أكره أبي بسبب العصبية على معظم الأمور، فما هو الحل؟ الحل أن أنت عدل سلوكك. طيب عصبي هذا الطبع في الإنسان، الإنسان أحيانا يكون حاد الطبع، خلقه هكذا فيه حدة الإنسان، يعني الغضب يعني أحيانا الإنسان لا يملك نفسه، لكن الإنسان إذا تدين يمسك نفسه شوي شوي يحاول. يمكن أبوك، يمكن أن أباك لم يجد أحدا ينصحه أو يذكره أو يعظ أو يرتب له أو كذا، وظل على ما هو عليه، لكن تكرهه لأجل أمر يعني خارج عن إرادته ما يجوز. تحمل عصبية أبيك، شو المشكلة يعني تكرهه؟ لا ما يجوز تكره أباك لهذا الأمر، بس إن عصبي يعني صرخ مثلا ولا كذا، لا تفعل شيء يزعجه. وأنت يوم صغير تصرخ تبكي وأنت صغير وهذا، وكاك عشت ما شاء الله، أبوك عصنا حادفك مدري شم زمن يعني لو على ما تصف في أحواله هذا كذا، يعني مو لهالدرجة تحملك وأنت صغير، أنت لا تتحمله وهو كبير، ما يصلح هذا الأمر. يجب أن يصبر يتقي الله تبارك في والديه. الله تبارك وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا هو يدعوه إلى الشرك، أبوك ما دعاك إلى الشرك، كل ما في الأمر أنه عصبي تجنب أعصابه، إذا عصب امش اخرج من البيت. نعم. يقول هل أفضل التعجل بحفظ القرآن أم حفظه على فترات بثبات وإتقان؟ لا، الإتقان والعمل. يقول عبد الله بن عمر ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتقنها ونفهمها ونعمل بها، ثم ننتقل بعدها إلى آيات أخرى. هل من النميمة إخبار أمي بشيء خطأ يفعله أبي، أو أني أقول لأمي إني أشك بأبي بأمر معين؟ إيه نعم، ما يجوز هذا، ما يجوز. يعني قد تكون أنت مخطئا وتشغل قلب أمك على أبيك ولا كذا، إذا عندك شيء كلش ناصح أبك، قل يا أبت أنا شفت كيت وكيت عليك كذا، أنا شفت في هاتفك كذا، أنا شفت رسالة كذا، أنا رأيتك تنظر كذا، أنصحه أنصحه. وإذا ما تستطيع تنصحه اذهب إلى من ينصحه مثل من إخوانه، أعمامك، من أخوالك العقلاء. لكن الأم لا، ولا الأب على الأم أيضا لا، يقع الشك في قلبها أو في قلبه عليها ثم تفسد الأسرة بسببك أنت، وأنت والأمر كله باني على شك، هذا لا يجوز. أو الخلع، الخلع، المرأة لا تخلع زوجها، المرأة لا تخلع زوجها، وإنما المرأة تطلب خلع نفسها، هي لا تخلع، وإنما تطلب الخلع نفسها عند القاضي، تذهب إلى القاضي تقول أريد أن أخالعه، فالقاضي يناديه ويأمره أن يخالعها إذا اقتنع بكلامها، ويأمرها بأن ترد له بعض ما يتفقان عليه، كما فعلت جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما خالعت أو طلبت الخلع من ثابت بن قيس بن شماس، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله والله لا أعيب على ثابت من ديني ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهركِ؟ قالت حديقة. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فنادى ثابت قال فارقها، فأمره أن يفارقها. فالقاضي هو الذي يحكم بالفراق، وليس المرأة هي التي تقضي بالفراق، القاضي هو الذي يخلعها من زوجها إذا رأى ذلك. وإذا تم الخلع بين الرجل والمرأة تعتد بحيضة، تعتد بحيضة. واختلف أهل العلم هل الخلع يعد طلقة أو لا يعد طلقة، على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يعد طلقة، الخلع لا يعد طلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فارقها، فسماه فراقا وهو فسخ، لذلك عدته حيضة واحدة وليس 3 حيضات. وإذا أراد زوجها أن يراجعها فيكون بعقد جديد، لأن الخلع يأخذ حكم الطلقة البائنة، بينونة صغرى، يعتبر بينونة صغرى 4 حالات: خلع، والطلاق قبل الدخول، والطلاق وانتظار انتهاء العدة، وطلاق الضرر، هذا كله بينونة صغرى، فالخلع يعتبر من بينونة الصغرى. هنا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين، هل إذا كفلته بالجمعيات الخيرية أدخل ضمن الحديث؟ والله إن شاء الله تدخل، لكن الكفالة الحقيقية اللي هي 100% تأخذ ببيتك تربيه أنت، يعني تعتني به عناية من كل الوجوه، تعلمه وتربيه وتنفق عليه وتدرسه وترعاه وتصحح أخطاء، يعيش معك، هذه كفالة اليتيم الحقيقية. كفالة اليتيم الحقيقية أن تأخذه إلى بيتك وأن ترعاه رعاية تامة وأن تعامله كأولادك. أما ما يحدث اليوم من كفالة الأيتام وهم في بلادهم، هذا أمر طبيعي جدا، لأن الآن الدول ما تسمح يجيب لك يتيم من هناك يعيش معك في بيتك، فيزا وقضية وطفل صغير على أساس الدخل عندك كذا، ما يقبلون، ما يقبل هذا. وإذا قامت الجمعيات بكفالة هؤلاء الأيتام في بلادهم، تعمل لهم محاضن مثلاً أو ترسلهم إلى أسر يوثق بها فيتربون في مع تلك الأسر، وأنت تتكفل بالمبالغ التي تؤديها إليهم، يعني في لباسه، في دراسته، في معيشته، في كذا، فطيب إن شاء الله تعالى. ولكن أيضاً ما ينبغي أن بعض الناس الذين يكفلون هؤلاء الأيتام لا يعرف اسمه، لا عمر شافه، لا شاف صورته، لا عمر جلس معاه، ما يصلح هذا. وإن كانت هذه كفالة لكن ليست هي الكفالة المطلوبة، يعني أقل شيء، أقل شيء أن تكلم هذه الجمعية اللي تكفل لك هذا اليتيم، أن تقول أبي أكلمه. الحين أمور ميسرة، اتصال فيديو وتشوفه، يعرفك أنت اللي كافله وأنت تعرفه وتعرف أحواله وين يدرس وين كذا. وأحيانا بعض هذه الجمعيات ممكن تحط لك كاميرات نقل على الهواء مباشر في المدرسة، وشون يدرس وشون كذا. ممكن أنت إذا يسر الله لك تسافر له، تروح له وتشوف وضعه هناك، يعني خل كفالة حقيقية. لا، هذا كثير من الذين يكفلون الأيتام لا يعرفون أسماءهم، لا عمر قعدوا معاهم، لا يعرفون أشكالهم، ويقول كان كافل اليتيم. هذه يعني خلنا نقول صورة من صور الكفالة، لكن ليست هي الكفالة التي ذكرها النبي والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول أنا أراجع الحفظة من المصحف مع المحفظ، وعندما يكون عندي خطأ أضع خطا بقلم حبر، هل يجوز ذلك؟ يعني يضع خطا بقلم الرصاص أفضل من الحبر، حيث تعرف مكان الخطأ، أو بهذه الأقلام اللي هي فسفورية اللي مع المدة تذهب أفضل من الحبر. وكره أهل العلم أن يكتب مع القرآن غيره إلا إذا احتجت إلى ذلك. هل آية الكرسي تعتبر من أذكار الصباح والمساء أم إذا قرأتها بعد الفجر وبعد المغرب تغني؟ تغني، لأن بعد الفجر هذه أذكار الصباح، وبعد المغرب هذه أذكار المساء، فتقرأ آية الكرسي هنا وهنا تكون قرأتها من أذكار الصباح والمساء. كان علي دين لوسيط في شراء أشياء ممنوعة، وكان ذلك فيما سبق، فهل يجب علي سداد هذا الدين؟ لا، ما يجب عليك هذا، طالما أن الشيء محرم فإن المال الذي اتفقتما عليه مال باطل، لا يجوز لك أن تدفع له هذا المال، ويجب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا العمل. كيف نصبر على موت الأب؟ فكل ما أتذكره يضيق صدري وأقوم أبحث عنه لعله حي. لا بد نؤمن أن كل إنسان سيموت، يعني لن يخلد أبوك كما أنه لم يخلد أبي، بل لم يخلد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. تذكر أن النبي مات صلى الله عليه وسلم، من يكون أبوك رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ ولكن بدل هذا تبكي وتحزن، ادعو له. كلما تذكرت أباك رحمه الله ادعو له، زره في قبره، ادعو له، تصدق عنه، هذا الذي ينفعه. أما بكاؤك وحزنك وقل لا ما مات، هذا ما يرد لك شيئا أبدا. فعليك أن تصبر وتتق الله تبارك وتعالى، وتسأل الله تبارك وتعالى له المغفرة والرحمة، وتتصدق عنه. هل يبطل الوضوء عندما أغسل أو أنظف حفاظة طفلي له من العمر سنة ونصف؟ لا، ما يبطل الوضوء، لمس عورة الطفل لا يبطل الوضوء، سواء بتغيير الحفاظة أو غير ذلك. ما حكم الدعاء على شخص بالموت إذا كان الشخص ظالمني أو لم يظلمني؟ زي مو ظالم، مش حق تدعو عليه بالموت، مشكلة فيهم شر الناس. على كل حال لكل فعل رد فعل، يعني الإنسان لما يظلم يحب أنه يعني يأخذ حقه من ظالمه، لكن بقدره، بقدره. يعني أنا سمعت أحدهم مثلا سرقت نعاله، فقام يدعو على هذا عليه وعلى والديه وأنه يخلد في نار جهنم وأنه يسقى الزقوم عشان نعال باقي نعاله. والله من ذاك اشتري له 7 نعال واعطيهم اياه، فكنا من دعائك هذا. يعني هذا غلو، غلو. مو ظالمني وادعو عليه بالموت. اذا كان هذا ما ظلمك ولكنه مفسد في الارض مثلا، كافر مفسد في الارض مؤذي للناس، وانا ادعو عليه بالموت ما في باس. اما انسان عاد ما بيني وبينه شيء وادعو عليه بالموت، عنده زوجة، عنده اولاد، عنده ام، عنده اب، ما يصلح هذا الكلام، الله المستعان. يقول: المنتحر إذا كان يصلي ولكن ضاقت فيه الحياة هل الله يسامحه؟ على كل حال، قتل النفس من كبائر الذنوب، قتل النفس من كبائر الذنوب بل من أعظمها. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا بالنسبة لمن يقتل غيره، والذي يقتل نفسه كذا قتل نفسه. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجأ نفسه بحديدة أو بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا ليس عذرا، أن الإنسان ضاقت به الدنيا يذهب يقتل نفسه، هذا ليس عذرا حتى يقتل به نفسه. الإنسان يصبر، يتق الله تبارك وتعالى، يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يتجرع على هذه الجريمة وهي قتل النفس. على كل حال، هو ليس بكافر، وطالما أنه ليس بكافر فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل التوبة تمحو الكبائر التي تكررت أكثر من مرة؟ أنا أصلي ومحافظة على صلاتي وقرأت القرآن واللباس محترم، لكن دائما أخاف أتحجب وقد أفقد ثقتي بنفسي، كيف أقنع نفسي فيها؟ غير صحيح هذا، هذا من الشيطان، هذا طاعة لله. الإنسان ما يخير نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. أصلي أو لا أصلي؟ أنا خاف إذا صليت ما ألتزم بصلاتي. أزكي أو لا أزكي؟ أخاف إذا زكيت ما لا. الواجبات هذه ليس فيها مجال أن الإنسان أفعل أو لا أفعل، وإنما يستجيب: الحجاب، الصلاة، اللحية، الزكاة، بر الوالد، أي واجب أوجبه الله عليه يجب عليه أن نلتزم به، ولا يجوز لنا أن نقول: أنا أخشى أني فعلت يحصل كذا. لا، بل يفعل الإنسان الواجب الذي أوجبه الله عليه ويسأل الله الثبات سبحانه وتعالى، يدعو الله: اللهم ثبتني على هذا الواجب وأني ألتزم به، ويستغفر الله من ما سبق لما قصر في هذا الواجب، سواء كان حجابا، سواء كان لحية، سواء كان زكاة، سواء كان أكل الربا. ما يستمع على أكل الربا مثلا، هذا أيضا واجب عليه أن يترك الربا ويبتعد عنه، وهكذا. فالمحرمات والواجبات ما فيها مجال أن الإنسان يقول أفعل أو لا أفعل، يتردد. بل ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل يستجيب لله تبارك وتعالى ويستجيب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.